أمنها عليك مجرم. يقول رحمه الله: عدل عن الأبواب العالية العالية الكفيلة بنهاية المراد، الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. أظن عندكم الله يهديك الأبواب العالية راحت. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. عندكم ذي؟ طيب إذا نقرأ الآن أعدها.
عدل عن الأبواب العالية الكثيرة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان، وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبه والشبه والعناد، فإذا بذلت له النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جناده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمن، وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان، والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ولهذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارا وتعذيرا، فقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في المقام والمسير، فقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وكفى بالعبد عموا وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن، وقد لبسوا للحرب لامته وأعدوا له عدته وأخذوا مصافهم ووقفوا، وقد حمي الوطيس وثارت رحمه
وقد ووقفوا مواقفهم. لا متى عندكم؟ طيب مواقفهم ووقفوا مواقفهم.
وأخذوا مصافهم ووقفوا مواقفهم، وقد حمي الوطيس ودارت رح الحرب واشتد القتال، وتنادت الأقران النزال. وهو في الملجأ والمغارات والمدخل مع الخوارج كمين. وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين. ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه: أني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يدري قدر وقيمة.
كل كلام المؤلف هنا من قوله القلب الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقدر تعطيله جزاء وفاقا، المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحقه من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النصوص وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله لمجرد اتباع الهوى في المجتهدين منهم والتقليد الأعمى في المقلدين منهم. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد بالغ وأسرف، لأنه قد عاصرهم وناظرهم وأتعبوه وأتعبهم، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجادلنا في هذا أو يناظرنا فيه، لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه. ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة بالأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. نعم، ما في سؤال إلا وقت السؤال. نعم،
فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يبيعها بأبخس الأثمان، وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخل والهوان، وأن يثبت قدميه في صفوف الأهل.
أما قوله بين يدي الله فالأمر ظاهر أننا سنقف بين يدي الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت ممن أوتى كتابه بيمينه أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه بلغ أمته البلاغ المبين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين شهد على أمته، فإن من خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي وعار، نسأل الله العافية. نعم،
وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغبار وانجل الغبار وانجل الغبار، وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، والفرقة وأهل البدعة والفرقة والفرقة والضلالة، فوالله لمفارقة أهل الأهواء.
تسود وجوه أهل البدعة والفرقة الضالة.
تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة
الضالة. عندكم ضلالة؟ ها؟ اصبر دقيقة، هاتان نسختان: وجوه أهل البدعة والفرقة والضلالة، هذه نسخة. النسخة الثانية: أهل البدعة والفرقة الضالة. طيب، الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمان، لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. نعم،
فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد أزواجهم
أشباههم ونظراءهم وقد قال أزواجهم لأنه قال نظراءهم بالرفع
أزواجهم أشباههم ونظراءهم وقد قال تعالى وإذا النفوس زوجت قالوا فيجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك والله تعب الظالم
يعظ
هنالك والله تعب الظالم على يديك إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا فصل وكان من قدر الله وقضائه ان جمع مجلس المذاكره بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك
هذه يحتمل أن تكون شرعية ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل لأنه يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هنا
استطعم المعطل أي مثبت الحديد استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه فقال له ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء فقال المثبت نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم تصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف فكذلك نقول في صفاته إنها لا تشبه الصفات فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين
يصلح تشبه ونشبه نعم